السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول وصف تفصيلي لما ينبغي أن يقوم به الظالمون لأنفسهم والمقتصدون والسابقون. وصل بنا الحال إلى قول الإمام: الفوائد التي تعود على العبد من معرفته لصفات السابقين المقربين. ووصل بنا الحديث إلى قوله، أي قول ابن القيم رحمه الله: ومنها أنه لعله يجري منه على لسانه ما ينتفع به غيره بقصده أو بغير قصده، والله لا يضيع مثقال ذرة، فعسى أن يرحم بذلك العامل، فعسى أن يرحم بذلك العامل، أي الذي سمع كلامك وأنت تتكلم عن السابقين المقربين فانتفع بذلك القول فعمل به، تؤجر عليه. وبالجملة ففوائد العلم بهذا الشأن لا تنحصر، فلا ينبغي أن تصغى إلى من يثبتك عنه ويقول إنه لا ينفع، بل احذره واستعن بالله ولا تعجز، ولكن لا تغتر وفرق بين العلم والحال. وإياك أن تظن أن بمجرد علم هذا الشأن قد صرت من أهله، هيهات، ما أظهر الفرق بين العالم بوجوه الغنى وهو فقير وبين الغني بالفعل. يعني إنسان ليس عنده مال، ولكن يعلم لو كان عنده مال ليتمتعن بوجوه التمتع المباح، ولكن هو ما تمتع. وبين الغني بالفعل فرق كبير بين هذا وذاك، كذلك وبين العالم بأسباب الصحة وحدودها وهو سقيم، وبين الصحيح بالفعل. فاسمع الآن وصف القوم. أي قوم؟ السابقون المقربون. وأحضر ذهنك لشأنهم العجيب وخطرهم الجليل، فإن وجدت من نفسك حركة وهمة إلى التشبه بهم فاحمد الله وادخل، فالطريق واضح والباب مفتوح. إي والله، الطريق واضح كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. أي الشيء الذي تتخيل أنه ليس بواضح هو أوضح من شمس النهار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. نعم، إذا كانت واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار فالذي يزيغ عنها كتب الله عليه الهلاك. يقول: فإن وجدت من نفسك حركة وهمة إلى التشبه بهم فاحمد الله وادخل، فالطريق واضح والباب مفتوح. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. فنبأ القوم عجيب وحالهم أعجب وأمرهم أخفى، إلا على من له مشاركة مع القوم، الإخلاص. يعني هو في الأصل إذا رآهم الإنسان لا يعبأ به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب مدفوع بالأبواب ذي طمرين لا يؤبه به، إذا أقسم على الله لأبره، إذا أقسم على الله لأبره. أتعلم إخواني حتى نرسخ الإخلاص في قلوبنا، وإذا أحدث أحدنا خيرا فمجرد أن يخطر في باله أن يتحدث به ما يقول. يعني كون أن يأتيك هاجس أو خاطر أن تتحدث ولو مع نفسك بما تفعله من الأعمال الصالحة، هذا لا يكون عند السابقين المقربين أبدا. يقول: وأمرهم أخفى إلا على من له مشاركة مع القوم، فإنه يطلع من حالهم على ما يريه إياه القدر المشترك. يعني فيه ملازمة بينك وبين رجل منهم في العمل مثلا، فلا تراه إلا ذاكرا لله، فلا تراه إلا غاضا لبصره، فلا تراه إلا مخبث القلب خاشع النفس. لما رأيته؟ للقدر المشترك بينك وبينه من مشاركة في عمل أو في مسكن أو في تجارة إلى غير ذلك. أما وهو بعيد عنك تعرف منه شيء، هذا ليس من صفات السابقين المقربين. فكانوا من عادتهم يعدون الأعمال الصالحة التي أمر الله بإخفائها عورة. فهمت؟ عورة. كما أن الواحد فينا الشرع أمره وهو يحرص بحيائه الجبلي على ستر عورته، كذلك السابقون إذا فعل أحدهم فعلة يعتبرها عورة، فكيف يكشف عورته وكيف يحدث الناس عن عورته؟ يقول: وجملة أمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله. يبقى دي الخطوة الأولى. ما هو الإمام ابن القيم لما ذكر قال لك في أول صفحة: فإن وجدت من نفسك حركة وهمة إلى التشبه بهم فاحمد الله وادخل، فالطريق واضح والباب مفتوح. فبدأ الإمام هنا يشرح صفة القوم، فبدأ بالأصل الأصيل فقال: قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله. طيب سؤال: كيف يتعرف القلب على ربه؟ الجواب: من خلال الكتاب والسنة والوقوف على أسماء الرب وصفاته وأفعاله كما دلت عليها الأدلة الشرعية النقلية. من خلالها يبدأ يعرف القلب ربه. وإذا أكثر في القراءة والتدبر والتفكر، وإذا شاهد آلاء الله في كونه، حتما سيتعرف على ربه. قال: وعمرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته. نعم، فصرت المحبة في أجزائهم، فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب. قد أنساهم حبه ذكر غيره. انتبهوا، قد أنساهم حبه ذكر غيره. لابد أن نفرق بين أمرين: بين أن القلب عامر بمحبة الله وخشيته وإجلاله ومراقبته وإخبات له والأنس به إلى غير ذلك، وبين أن يلهث اللسان بذكر الله. الأمرين متلازمين. لذلك بعض ضلال الصوفية وأكثرهم ضلال قيل لأحدهم: لما لا تذكر ربك؟ قال هذا الأحمق: وكيف أذكره وأنا لا أنساه؟ الكلمة تبهرك. قال له: يعني معنى ذلك هو زعم أن القلب لا ينساه، وبناء على ذلك كيف يذكره بلسانه والقلب لا ينسى؟ فامتنع عن الذكر. وخير الهادي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وده من التلبيس على الناس ليصرفوا الناس عن الطاعات وعن العبادات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وأوحشهم أنسهم به ممن سواه، قد فنوا بحبه عن حب من سواه، وبذكره عن ذكر من سواه، وبخوفه وبرجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة والسكون إليه والتذلل والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم بغيره. خد بالك، ليس معنى هذا الكلام أنهم يهملون المجتمع أو لا يأخذون بالأسباب أو يعتزلون عن الناس، لا، بل هم في مع هذه الأمور يأخذون بالأسباب، فيشيعون الجنائز ويعودون المرضى بالضوابط الشرعية، ويسعون في الأرض سعيا على تحصيل الأرزاق، تتحرك وتضطرب أعضاؤهم وتسكن وتطمئن قلوبهم. فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه، واجتمع همه عليه متذكرا صفاته العلى وأسمائه الحسنى، مشاهدا له في أسمائه وصفاته قد تجلت على قلبه أنوارها، فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته، فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه، وقلبه قد آوى إلى مولاه وحبيبه فآواه إليه وأسجده بين يديه خاضعا خاشعا دليلا منكسرا من كل جهة من جهاته. فيا لها سجدة ما أشرفها من سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. خد بالك، هذا الصنف من الناس عند معاملته مع الناس تجده في منتهى العزة والشموخ، ودي انتبه لها كويس. فيستحيل إذا خضع القلب والجوارح للرب أن تخضع لغيره، يستحيل. واعلم أنها على العكس، كلما خضعت لربك عززت عند المخلوقين في داخلك، والعكس بالعكس، لأن البعض يظن أن هذا النوع يبدأ ذليل مع الناس، يسجد لله ويسجد للناس، أبدا. لأن ووجه ذلك أو السر في ذلك أن العبد إذا لجأ إلى الله بما وصفه الإمام هنا يمتلئ قلبه غنى بربه واستغناء عن الخلق. لذلك يعني مما يذكر من حياة سلفنا الصالح، دخل أحدهم المسجد فعلم بوجوده الخليفة فذهب إليه وأصر على هذا العبد الصالح أن يسأله حاجته، فقال له الرجل الصالح بعد إلحاح شديد من الخليفة: أستحي أن أسألك شيئا من الدنيا وأنا في بيتي، أي في بيت الله. ففرح الخليفة وخرج وانتظره على باب المسجد، فلما خرج قال: ها خرجنا من المسجد، سل حاجتك. قال: لم أطلبها ممن يملكها، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ انظر الاستغناء. ولعله ما يوجد في بيته قوت صبيانه، ده اللي عاوز نوصل لها. وانت نتربى يا مشايخ، ومثل هذه الكتب الطيبة المباركة رحمة الله على الإمام لابد أن نستفيد منها، ولابد أن نراقب أنفسنا ونجاهدها، حتى وإن كان هناك بون شاسع بين أحوالنا وبين ما نسمعه لا نيأس، ما تيأسي، لأن الموروث الثقافي والنشأة التي نشأنا عليها إلى الله المشتكى وهو المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن لأن ممكن يأتي الشيطان لأحدنا ويبدأ كما قال الإمام يثبطه عن هؤلاء الناس. وكيف مع مشاغل الدنيا وحركة الحياة وكثرة الفتن والإغراق في الشهوات ونشر الشبهات يعتريك شيء من اليأس؟ إياك، حاول. وكما نقول ونكرر دائما، نحن في حياتنا الدنيا في جهاد دائم مع أعدائنا الباطنيين والظاهريين، والغلبة لمن وفقه الله، والعبرة بالنهاية. فإذا كنت على الطريق تجاهد نفسك حسبك أنك على الحق، فإن نصرك الله فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن أتتك منيتك فما عند الله خير وأبقى. وقيل لبعض العارفين، كما نبهنا لفظ العارف هذا ينبغي التنزه عنه، أيسجد القلب بين يدي ربه؟ فقال إي والله سجدة لا يرفع رأسه منها إلى القيامة. سجدة لا يرفع رأسه، هي الضمير عائد على إيه؟ على القلب، منها إلى يوم القيامة. فشتان بين قلب يبيت عند ربه، قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان، وخرق حجب الطبيعة، ولم يقف عند رسم، أي عند مظهر لم يدل عليه الشرع، ولا سكن إلى علم حتى دخل على ربه في داره، فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأنه وبهاء كماله، وهو مستو على عرشه يدبر أمر عباده. نعم، ودي أخوانا ثمرة التفكر والتدبر في صفات الرب عز وجل. يعني مستو على عرشه باءٍ من خلقه لا يعلوه شيء، زي بالضبط حديث عمران بن حسين عند البخاري لما جاء الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله جئنا نسألك عن هذا الأمر، قال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن معه شيء. تأملها أنت دي بقى، تأمل فعلا، من تدبرها بعقل صريح ممكن أن يطيش عقله، كان الله ولم يكن معه شيء وكان عرشه على الماء، وهو مستو على عرشه يدبر أمر عباده، وتصعد إليه شؤون العباد وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم، فيأمر فيها بما يشاء، فينزل الأمر من عنده نافذا كما أمر، فيشاهد الملك الحق قيوما بنفسه، مقيما لكل ما سواه، غنيا عن كل من سواه، وكل من سواه فقير إليه. نعم، هنا الفقر وصف ذات لكل مخلوق، كما أن الغنى وصف ذات للرب. يبقى صفة الغنى لله صفة ذاتية أم فعلية؟ ذاتية. طيب والفقر لنا نحن ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية. يعني إيه؟ لا ينفك عنك مهما كنت من أكثر الناس مالا وولدا وصحة، الفقر وصف ملازم لك، ومن ظن غير ذلك فهو لم يقف على ضابط الغنى. ودي مهم، يعني كيف واحد يقول لك أنا الحمد لله ميسور بمقاييس الدنيا بقى، مش عاوزين نذكر فيها بالتفصيل لأنها دنيا، وبدأ يتكلم عنده وعنده، هذا لم يقف على ضابط الغنى، لم يقف. ضابط الغنى ألا يحتاج الغني لغيره، ما يحتاج لغيره في أي شيء. طب ده يستحيل، يستحيل، ده أقل شيء. كلنا لا يعرف على الحقيقة ما ينفعه وما يضر، كلنا، وإن عرف شيئا يفوته أشياء. يبقى فعلا ده هو ضابط الغنى، وهذا لا يوجد إلا في حق الله عز وجل. يبقى كون ان العبد يظن انه اصبح غنيا، لا، ده خطأ فادح. وكل من سواه فقير إليه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا نعم ويفرج كربا ويفك عانيا وينصر ضعيفا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويميت ويحيي ويسعد ويشقي ويضل ويهدي وينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين. اتبنا بها كده بسبب من أنفسهم. ويعز أقواما ويذل آخرين ويرفع أقواما ويضع آخرين. خد بالك كل الأوصاف ده موجودة في قلب السابق القريب، ومن ثم ستأتي أعماله. يبقى كأن الإمام يريد أن يشير إشارة دقيقة إلى أنه ينبغي الاعتناء بالقلب حتى يتسنى للجوارح أن تخضع له بما يأمر. أما أنه يجتهد في الطاعة ولم يعبأ بقلبه، إن فعل لن يتكرر. لما؟ الأصل الأصيل والأساس المتين ليس فيه ما يحمله على طاعة الله عز وجل من معرفته. لذلك مسألة المراقبة، أن يراقب العبد ربه ويتعبد لله عز وجل بأسمائه الرقيب الحفيظ العليم البصير السميع. هذا الأمر إذا وضع في القلب من العزيز أن تجد صاحب هذا القلب على معصية حتى بقلبه. لما؟ يعلم أن الله لا يخفى عليه شيء من أمره دق أو جل. يبقى أصبح دية صفات راسخة في القلب ثابتة لا تنفك عن القلب، ومن ثم تخضع الجوارح لما يأمر به القلب. ويشهده كما أخبر عنه أعلم الخلق به وأصدقهم في خبره، حيث يقول في الحديث الصحيح: يمين الله ملأة لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. فيشاهده كذلك يقسم الأرزاق ويجزل العطايا ويمن بفضله على من يشاء من عباده بيمينه، وبيده الأخرى الميزان يخفض به من يشاء ويرفع به من يشاء عدلا منه وحكمة. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هنا لابد أن نفطن وننتبه في مسألة الأرزاق من رب الأرض والسماوات على عباده. هذا الأمر يخضع لحكمته ومشيئته سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وانظر إلى عجز الآية وإلى أولها، يتبين لك المطلوب أنه سبحانه وتعالى أرحم بنا من الأم بولدها. فإذا تمنيت شيئا من حطام الدنيا، أمنيتك لا تخفى على الله، وهو يعلم إن حقق لك ذلك ستفسد وتنحرف وتقصر في الطاعة وتنشغل بما لا يعود عليك بنفع، فيصرفها عنك وهو أرحم بك من أمك. العقيدة ديت لازم تكون راسخة عندنا، حتى إذا ضيق عليك في الرزق لا تقلق ولا تضطرب ولا يعبس وجهك، وتقصر في طاعة ربك. بهذه الحالة وقعت في فخاخ إبليس، وبنركز في الموضوع ده بالذات لأن معروفة كده، ودي سنة كونية مش وليدة يوم وليلة، أن أتباع الرسل هم ضعفاء الخلق، مسألة منتهية. مش دلاله هرقل لما سأل أبا سفيان وقال من يتبعه؟ قال ضعفاء الناس، قال كذلك أتبع الرسل، مسألة منتهية. قال الله عز وجل عن قوم نوح: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي. بادي الرأي يعني من أول وهم، من اللي ماشي معك. ودي يا أخوانا رجاء الله يبارك فيكم أن يعني ما تغضوش الطرف عنه، إذا غضضت الطرف عنها لن تستمر على ما أنت فيه، لأن هو طريقين ليس لهم ثالث، إما أن نختار ما عند الله وهو خير وأبقى وهذا اختيار العقلاء، وإما أن نختار الثاني سيفنى، ده ليس هذا فحسب، ولن يأتينا منه إلا ما قدره الله عليه. علشان كده تجد الجماعة العلماء الأكابر لما جوهم يتكلموا عن معلم الزهد ويتكلموا عن معلم الجود والكرم، قالوا: ولا يحملنك أن جودك وكرمك سيقلل من رزقك أبدا أو ينقص منه، وكذلك لا يحملنك زهدك على أن تظن أن رزقك لن يأتيك أبدا، مقدر. يبقى كون أن الإنسان فينا يا أخوان يغفل عن مسألة الأرزاق ويبدأ تحدثه نفس الأمارة لما لا يأتين وأنا بيا وبيا وبيا وبيا، هذا سوء ظن بالله. وما تنسوش لأن المعاني دي بتعترينا ونحن بشر ولنا احتياجات وعندنا أولاد ولنا مسؤوليات، كل هذا يعترينا كما يعتريك. على طول بنتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المشهور الصحيح، حديث محمود بن لبيد: إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. حاضر، يخاف عليه. يبقى ممكن عندك عيل من عيالك يعني وصل حبه إلى شغاف قلبك وأنت عندك من الأموال الكثير والكثير، والولد يبكي أمامك ويتوسل إليك بكل ذي مكانة عندك على أن تشتري له سيارة، والسيارة بالنسبة لك ليست بشيء، ومع ذلك تتأبى وتمتنع لما عندك من علم وأنت بشر بأن ولدك هذا أرعن ما عنده عقل، فمن خوفك عليه ورحمتك به امتنعت عنه، مع أن السيارة بلغة العامة كده إيه فك معاك، ومع ذلك تمتنع ويعتب عليك الناس، فإذا بينت الحقيقة أمامهم قالوا: ما أعقل الرجل وما أحبق ابنه. كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى. نفهم يا مشايخ، أنا يعني أعرف عنك الكثير، وما أنت فيه مررت أنا بأسوأ منه بمراحل، ومع ذلك ثبتنا الله وكنا نتعقل، وكان دائما يجول في خاطرنا الله أرحم بنا من أمنا، فإذا امتنع العطاء عنا لحكمة يعلمه وبرحمته منع، وإذا أعطى فبجوده أعطى، نرضى بالأمرين. إن الله عز وجل الحديث يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، ما معنى يحمي يا ولدي؟ يمنع يحمي يعني يمنع من الحمية وهي المنع، يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه. وانظر إلى لفظة وهو يحب، كما يحمي أحدكم، تشبيه، تشبيه الغائب، تشبيه الغائب بالحاضر، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. والمثل الذي ضربته يوضح هذا ويجليه. يبقى مسألة الأرزاق ما تقلقش، لأن سيأتيك. أمال فين العقيدة بقى؟ أين العقيدة وأين أثرها على السلوك؟ لذلك قل أن تجد مسلما صحيح المعتقد في العقيدة كلها، خاصة في أمر الرزق، ويركع ويخنع لغيره. مش موجود حتى يتكلم بعزة وشموخ، يطلب حقه بعزة وشموخ، يسعى في تحصيل الأرزاق وقلبه في غاية الاطمئنان لرب الأرض والسماوات، ولصاحب العقيدة الحق. طيب يقول: فيشهد وحدة القيوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن، ليس له بواب فيستأذن ولا حاجب فيدخل عليه به، ولا وزير فيؤتى، ولا ظهير فيستعان به، ولا ولي من دونه فيتشفع به إليه، ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده، ولا معين له فيعاونه على قضائها. انتبهوا، شوف كل الحاجات دي موجودة في البشر أهو. ليس له بواب فيستأذن، ده ساعات متعرفش توصل خالص، ولا حاجب فيدخل عليه به، سكرتارية 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 ثلاثة أربعة، ولا وزير فيؤتى، ولا ظهير فيستعان به. لما؟ لأنه غني. ولا ولي من دونه فيتشفع به إليه. لما؟ أحد صمد. ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده، لأنه عليم. طيب، ولا معين له فيعاونه على قضائها، لأنه قوي. طب سبحان الله، إن كان هذا الوصف إحنا بنتدلل للناس ليه؟ فاكرين حوار الوليد بن عبد الملك مع أبي حازم سلم بن دينار؟ قصة طويلة ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. في نهاية الحوار إيه؟ قال له الوليد بن عبد الملك: يا أبا سلمة سلني. قال: عفني. قال: لا. فلما ألح عليه قال له أبو حازم سلم بن دينار: لا ترسل إلي حتى آتيك، ولا تعطيني حتى أسألك. فهمت؟ أهو ده. لما؟ ما هو يعرف وصف الإله، وبناء على ذلك أنا ما اشغلش بالي. وهذا وأكرر لا يتنافى مع الأسباب الكونية. يعني أنا وقعت في شدة ودعوت ربي لحكمة أخرت الفرج، فلجأت إلى الأسباب الكونية، ذهبت إلى أخي وقلت له كيت وكيت وكيت، أسباب كونية الشرع أمرني بها، ولكن لما ذهبت إليه أنا على يقين تام أنه ما هو إلا سبب، ركز، وأن قلبه الذي سيحركه ليقضي لي حياتي بيد الإله الذي أطعته. هي دي، وصلت لدهين ما تشغلش بالك، أنت على الحق أبدا. إحنا بنقول القلب إيه؟ في غاية الاطمئنان. يبقى أنا ذهبت، ما أنا بقوله سبب الشرع أمرني به اللي هو قضاء الحوائج، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. معايا يا أخوانا؟ هذا لا يتعارض أبدا مع ما ذكره الإمام، ولكن القضية كلها قضية قلب موقن وواثق بالله عز وجل فسلك الأسباب. يقول: ليس له بواب فيستأذن إلى آخره. الكلام ده جه منين؟ من العلم والمعتقد ومن معرفة الرب عز وجل. لذلك لو أنت فتشت عن هذا الكلام وما سيأتي تجد كله ما يعني جمع في الكلمة الأولى. ارجع معايا لها كده. وجملة أمرهم أنهم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله. هي دي الأساس. هي دي الأساس. كل اللي جاي ده متفرع من. يبقى لما يقول إيه فيشهد وحدة القيوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن ليس له بواب فيستأذن ولا حاجة فيدخل عليه به ولا وزير ولا ظهير ولا ولي ولا نائب فيعرفه حوائج عباده ولا معين له فيعونه على قضائها. فهنا بقى في هذه الحالة يحقق العبد التوحيد الخالص لله عز وجل. ولكن متى؟ بعد الخطوات اللي سبقت دي. لازم يقول ولا معين له فيعاونه على قضائها بل قد أحاط سبحانه بها علما ووسعها قدرة ورحمة. نعم. فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وكرما، فلا يشغله منها شأن عن شأن، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. ومن أجل هذا أخبرك بما لعله يخطر في بالك كما يخطر في بالنا، واحذر إنها نزغة شيطان ستفسد عليك حياتك، وهي أن يدعو العبد ربه بشيء معين ثم يجول في خاطره أن هذا الشيء كثير فيبدأ يقلل في طلبه. إياك إياك، لا ده أنت بتدعو من بيده مقاليد السماوات والأرض، كيف يتطرق إلى قلبك أن هذا الذي طلبته منه كثير عليه؟ احذر احذر. كون أنه لم يستجب لك دي قضية أخرى، لحكمة يعلمها ورحمة بك. طيب يقول لو اجتمع أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا في صعيد واحد. إيه معنى في صعيد واحد؟ في وقت واحد وفي مكان واحد. ثم سألوه فأعطى كل منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة إلا كما ينقص المخيط البحر إذا غمس فيه. ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا، ذلك بأنه غني الجواد الماجد، فعطاؤه كلام وعذابه كلام. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويشهد فعل. أين فاعله؟ قلب من؟ السابق المقر السابق. ويشهدهم كما أخبر عنه أيضا الصادق المصدوق حيث يقول إن الله لا ينام. نعم. ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. طبعا احنا قلنا قبل ذلك يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ما المراد؟ عمل الليل قبل النهار الذي يليه وعمل النهار قبل الليل الذي يليه. اتفهمت يا مشايخ؟ وبالجملة فيشهده في كلامه، فقد تجلى سبحانه وتعالى لعباده في كلامه وتراءى لهم فيه وتعرف إليهم فيه فبعدا وتبا للجاحدين والظالمين أفي الله شك فاطر السماوات والأرض لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإذا صارت صفات ربه وأسماؤه مشهدا لقلبه أنسته ذكر غيره وشغلته عن حب سواه وجذبت دواعي قلبه إلى حبه تعالى بكل جزء من أجزاء قلبه وروحه وجسمه، فحينئذ يكون الرب تعالى سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي كما أخبر عن نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا حديث اللي هو من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث. فإذا وصل العبد إلى هذه المرحلة قل أن يعصي ربه، وإن عصى سرعان ما يتوب إليه. ومن غلظ حجابه وكثف طبعه وصلب عوده فهو عن فهم هذا بمعزل، بل لعله أن يفهم منه ما لا يليق به تعالى من حلول أو اتحاد، أو يفهم منه غير المراد منه فيحرف معنى ولفظه. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقد ذكرت معنى الحديث والرد على من حرفه وغلط فيه في كتاب التحفة المكية. وبالجملة فيبقى قلب العبد الذي هذا شأنه عرشا للمثل الأعلى، أي عرشا لمعرفة محبوبه ومحبته وعظمته وجلاله وكبريائه، ونهيك بقلب هذا شأنه. فيا له من قلب، من ربه ما أدنى ومن قربه ما أحظى، فهو ينزه قلبه أن يساكن سواه أو يطمئن بغيره. فهؤلاء قلوبهم قد قطعت الأكوان وسجدت تحت العرش، وأبدانهم في فروشهم، كما قال أبو الدرداء: إذا نام العبد المؤمن عرج بروحه حتى تسجد تحت العرش، فإن كان طاهرا أذن له بالسجود، وإن كان جنبا لم يؤذن له. عارفين يا أخوانا، من جملة علامات صاحب هذا القلب، خدوا بالكم، ما هو نستدل بالظاهر على ما في الباطن، واعرف هذه الأشياء لعلها فيك أو تسعى إلى تحصيلها. من جملة علامة صاحب هذا القلب لا ينشغل بغيره أبدا. من جملة صاحب هذا القلب قليل الكلام وقليل الخلطة مع الناس إلا بقدر الحاجة. ليه؟ أصله مشغول. أما هذا الذي يعني يتسكع، ودي لغة عربية، في كل واد يهيم قلبه، لا دعك منه. القلب الذي امتلأ بمعرفة الرب عز وجل وحدث له ما حدث، إذا جلس صامت لا يخالط غيره إلا بما ألزمه الشرع، لا ينشغل بما لا يعنيه قط، لا يسأل عن دقائق وتفاصيل أحوال غيره إلا إذا أوجب عليه الشرع ذلك. دي من علامات صاحب هذا القلب. فارقب نفسك أخي لعلها أن تكون فيك. يقول: وهذا والله أعلم هو السر الذي لأجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ، وهو إما واجب على أحد القولين أو مؤكد استحباب على القول الآخر، وده الرأي الراجح، أن الإنسان إذا أجنب من أهله قبل أن ينام، تكاسل عن الاغتسال قبل أن ينام، يتوضأ. فإن الوضوء يخفف حدث الجنابة ويجعله طاهرا من بعض الوجوه. ولهذا روى الإمام أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كان أحدهم جنبا ثم أراد أن يجلس في المسجد توضأ ثم جلس فيه، وهذا مذهب الإمام أحمد وغيره، مع أن المساجد لا تحل جنب، فدل على أن وضوءه ورفع حكم الجنابة المطلقة الكاملة التي تمنع الجسد من الجلوس في بيت الله وتمنع الروح من السجود بين يدي الله. ولكن الصواب لابد أن يغتسل. فتأمل هذه المسألة وفقهها، واعرف بها مقدار فقه الصحابة وعمق علومهم، فهل ترى أحدا من المتأخرين وصل إلى مبلغ هذا الفقه الذي خص الله به خيار عباده وهم أصحاب نبيه؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فإذا استيقظ هذا القلب من منامه، أي قلب بقى؟ السابقون، القلب الذي امتلأ بمعرفة الرب عز وجل. فإذا استيقظ هذا القلب من منامه صعد إلى الله بهمه وحبه وأشواقه، مشتاقا إليه، طالبا له، محبا له، عاكفا له، فحاله كحال المحب الذي غاب عن محبوبه الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه، وضرورته إليه أعظم من ضرورته إلى التنفس والطعام والشراب. فإذا نام غاب عنه، فإذا استيقظ عاد إلى الحنين إليه وإلى الشوق الشديد والحب المقلق، فحبيبه آخر خطراته عند منامه. نعم، لما جه ينام ذكر الله، وأولها عند استيقاظه، كما قال بعض المحبين لمحبوبتي: آخر شيء أنت في كل هدعة، وأول شيء أنت عند هبوبي. فقد أفصح هذا المحب عن حقيقة المحبة وشروطها، فإذا كان هذا في محبة مخلوق، فما الظن بمحبة المحبوب الأعلى؟ فإذا كان هذا في محبة مخلوق وفيه من النقص ما فيه، وفيه من النقص ما فيه. وخد بالك الأشياء دي ممكن توجد عند بعض الناس، وخد بالك تعلق قلبه بشيء من متاع الدنيا، تجده يلهث به. ولاحظ هذه في بعض منامك، وتجدها أوضح عند الاحتضار من أصحاب الدنيا وأصحاب الذنوب والمعاصي، كما ذكر ابن القيم في الداء والدواء: وقيل لمتسول قل لا إله إلا الله، فنظر إلى القائل وبحلق عينيه وقال: فلس لله، فلس لله. هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة. برضو واحد بيحتضر قل لا إله إلا الله، يبدأ يسرد لك ويوصيك بالدنيا، الكذا، الأرض الفلانية، البيت الفلاني، كذا. ليه؟ القلب تعلق، خلاص تعلق. الشاهد: تعلق القلب فلهج اللسان، وما تعلق إلا بناقص، فكيف إذا تعلق بمن له الكمال المطلق؟ فارقب هذا من نفسك، ارقبه من نفسك. لأن إخواننا قضيتنا كلنا شغلنا بغيرنا وعدم الانشغال بأنفسنا، وده غلط، غلط كبير. تجد نقرأ الكثير والكثير ونتأثر لحظيا، ثم يعود كل شيء إلى ما كان عليه. لما؟ من عدم الانشغال بنفسك. احذر، والله لن ينفعك شغلك بغيرك أبدا، إلا ما ألزمنا به الشرع على الرأس والعين. أما الاسترسال في الانشغال بالغير وترك الانشغال بالنفس وترك مراقبة النفس وترك المجاهدة، هذا علامة الفشل، ويظهر أثرها بسرعة. تجد المرء دائما بعيد عن الأنس بالله ويتأفف من طاعة الله عز وجل. يقول: فإذا كان هذا في محبة مخلوق، فما الظن بمحبة المحبوب الأعلى؟ فأف لقلب، إي والله، لا يصلح لهذا ولا يصدق به، لقد صرف عنه خير الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.